الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذهب المشهور من علماء الأصول إلى القول بالامتناع وإلى ترجيح جانب النهي، ومع ذلك نلاحظ أن المشهور في كتبهم الفقهية أفتوا بأن الجاهل المقصر، بأن الجاهل القاصر لو صلى في الدار المغصوبة لصحت صلاته. أليس هذا تهافت؟ أليس هذا تهافتا بين مختارهم في علم الأصول وبين هذه الفتوى الفقهية؟ نعم، يمكن تبرير الأمر فيما لو كنا نقول بأن عبادية العبادة لا تتوقف على قصد امتثال الأمر، ولكن المشهور أيضا ذهبوا إلى توقف عبادية العبادة على قصد امتثال أمرها، وقصد الامتثال فرع وجود الأمر. والمفروض أنهم يقولون بالامتناع وترجيح ماذا؟ النهي. فكيف أفتوا بصحة العبادة مع ماذا؟ مع عدم أمر بها. من هنا يتضح أن من يلتزم من المشهور بالاكتفاء في تصحيح العبادة بقصد ملاكها لا إشكال عليه في التهافت بين المبنى الأصولي والفتوى الفقهية. توضيح ذلك أنه اتضح لنا في الأمر الثامن أن فرق الاجتماع عن التعارض في أي شيء؟ في أن الملاك لكلا الحكمين على الاجتماع ثابت في المجمع، سواء قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع. فالامتناعي إذن المرجح لجانب النهي أسقط الأمر لوجود مانع، لا لعدم المقتضي. فالصلاة في المجمع حتى عند الامتناعي المرجح للنهي هي فعل مشتمل على ماذا؟ على المصلحة. فمن يقول بأن عبادية العبادة يكفي فيها قصد الملاك، يمكن في المقام أن يصحح الصلاة حتى مع قوله بماذا؟ بالامتناع وترجيح جانب النهي. إذن طبعا ما حلينا المشكلة عن كل المشهور، حلينا المشكلة عن بعض المشهور، لأن المشهور منهم قالوا بأن العبادة تتوقف على قصد الأمر. إذن حلينا عند من يقول بعدم التوقف، وهذا الحل لا يتأتى عند من يرتضيه في مورد الالتفات والجهل التقصيري لعدم مقربية الفعل مع الالتفات والجهل التقصيري كما تقدم مفصل. واضح هذا الكلام؟ يبقى الإشكال بالتهافت واردا عند من يتوقف صحة العبادة عنده على قصد امتثال الأمر، فإن المفروض أنه يقول بالامتناع ورجح جانب النهي. فهل هناك مجال للتوفيق بين هذه الفتوى والمبنى الأصولي؟ يرى المصنف رحمة الله عليه إمكان التوفيق، توضيح ذلك أن الأمر بالصلاة طارة يكون سقوطه لعدم المقتضي، وأخرى يكون سقوطه لوجود المانع. أما الأول فكما لو وجد فرد من أفراد الطبيعة لا يكون مشتملا على الغرض والملاك، فيسقط الأمر بهذا الفرد. ليه؟ لعدم مقتضي. وأخرى يكون هذا الفرد مشتملا على الملاك القائم بالطبيعة، ولكن وجد مانع من تعلق الأمر به. إذا اتضح هذا، فإن كان ما نحن فيه من قبيل الأول فلا مجال لتصحيح فتوى المشهور بعد الالتزام بأمور ثلاثة: الامتناع، وترجيح جانب النهي، وتوقف العبادة على قصد أمر. وذلك لاختلال الأمر الثالث. واضح هذا الكلام؟ فإذا لا يمكن حينئذ أن نوجه فتوى المشهور. لو قلنا أن الأمر سقط لعدم المقتضي، يعني هذا الفرد، أي فرد؟ وهو الصلاة في الدار المغصوبة أصلا مصلحة ما فيها، حينئذ لا يمكن تصحيحها بأي شكل من الأشكال أصلا. حتى على المبنى الأول لا يمكن تصحيحها، الذي يكتفي بماذا؟ بوجود الملاك، لعدم الملاك، ففضلا عن المبنى الثاني. ولكن لا يخفى أن ما نحن فيه من قبيل الثاني، فإنه لا فرق في الصلاة بين أفرادها المنطبقة عليه، وإنما لم يتعلق أمر بهذا الفرد لأجل غائلة اجتماع ضدين مع ترجيح جانب النهي. وعلى هذا الأساس تكون الصلاة في عليكم السلام وعلى هذا الأساس تكون الصلاة في الدار المغصوبة من مصاديق الطبيعة المأمور بها. فللمكلف حينئذ أن يأتي بالصلاة في الدار المغصوبة قاصدا للأمر المتعلق بالطبيعة. فتصح الصلاة على مبنى المشهور، لكن لا يخفى أن الصلاة في الدار المغصوبة على الرغم من وجود الملاك فيها، وعلى الرغم من كونها من مصاديق الطبيعة المأمور بها، لكنها ليست من مصاديق الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها، لعدم صحة وإمكان انبساط الأمر المتعلق بالطبيعة على الصلاة في الدار المغصوبة، لقولنا بحسب الفرض بماذا؟ بالامتناع وترجيح جانب النحي. ولكن هذا لا يؤثر في الاتيان بالصلاة بقصد أقيم الصلاة. فإذا اتضح الفرق بين الحلين، ففي الحل الأول صححنا العبادة لا بما هي امتثال للأمر، بل لتواجد الغرض والمصلحة فيها. وعلى الثاني عند من يقول بعدم كفاية قصد الأمر صححنا العبادة عن طريق قصد امتثال الأمر. نعم، إذن ما فهمت كيف؟ يعني الآن الأوامر تتعلق بالطبائع، صحيح؟ تتعلق أمر بإقامة الصلاة، هذا الأمر ينحل بعدد ما للصلاة من أفراد، لكن على نحو التخيير العقلي. فحينئذ مع كون الصلاة في الدار المغصوبة من مصاديق الطبيعة فيشملها الأمر، لكن يشملها الأمر بالطبيعة لا بما هي مأمور بها، لعدم صحة تعلق الأمر بها للقول بالامتناع. لكن يكفي ذلك لأن أقول أصلي امتثالا لأمر الله، إذ يوجد أمر بطبيعة الصلاة. بقي شيء في المقام لابد من توضيحه لنعرف بعد ذلك ما هو دوره في حل الشبهة. اختلف الأشاعرة والعدلية في تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، هذا تقدم مرارا. الذين ذهبوا إلى لزوم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد يمكن أن يحمل كلامهم على أحد وجهين. الوجه الأول أن تكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد النفس أمرية ولا علاقة للصفات النفسية الموجودة في صقع نفس المكلف في التبعية. علم أم جهلا لا يؤثر في الحكم، لأن الحكم تابع لمصلحته بلحاظ صفحة الواقع، فإن كانت المصلحة موجودة فالحكم ماذا؟ موجود. الوجه الثاني أن الحكم الشرعي وإن كان تابعا للمصلحة والمفسدة لكن هو تابع في المصلحة والمفسدة المؤثرتين في الحسن والقبح الفاعلي، وحينئذ لا يمكن لنا الاقتصار على صفحة الواقع ونفس الأمر. فإن شرب الخمر مثلا الذي فيه مفسدة في نفس الأمر وفي لوح الواقع لا يؤثر الواقع النفس أمري في القبح الفاعلي إلا متى؟ إلا مع التفات المكلف. فلا يقال للمكلف إنه سيء السريرة بمجرد احتسائه للخمر، بل يقال له كذلك إذا كان ملتفتا إلى ماذا؟ إلى مفسدة الخمر. وهذا معنى ما يقال إن الأحكام تابعة للملاكات المؤثرة في الحسن والقبح. فإذا التبعية يمكن أن تفسر بأحد هذين التفسير. ما هو علاقة ذلك فيما نحن فيه؟ علاقة ذلك في غاية الوضوح، باعتبار أننا نتكلم عن الجاهل القاصر، والجاهل القاصر لا التفات له مع معذوريته، فإذا لم يكن ملتفتا حتى على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي، لا يكون هناك نهي بالفعل على أي وجه؟ على الوجه الثاني، لأن الغصب وإن كان فيه مفسدة في صفحة التكوين، لكن المفروض أن النهي والحكم الفعلي تابع لأي شيء؟ تابع للمفسدة المؤثرة في القبح الفاعل. والمفسدة لا تؤثر في القبح الفاعل إلا متى؟ إلا مع الالتفات. والمفروض أنه جاهل غير ملتفت، فيسقط في حقه النهي الفعلي. ومع سقوط النهي الفعلي وكون الضابط في الاجتماع وجود الملاك لكلا الحكمين في المجمع، يؤثر ملاك الوجوب ليه؟ لوجود المقتضي، لأن الملاك موجود، وفقد المانع، إذ المانع كان هو النهي أي نهي؟ والنهي الفعلي. والمفروض بناء على الوجه الثاني لا يوجد نهي فعلي، لأن المانع كان من الأمر ما هو؟ النهي. وبناء على الوجه الثاني لا يوجد نهي فعلي. فحينئذ تصحح العبادة حتى على القول بالحاجة إلى قصد امتثال الأمر، وحتى لو شددنا أكثر وقلنا لا يكفي قصد الأمر المتعلق بالطبيعة، بل لا بد أن يكون هذا الفرد من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها. صار واضح سير البحث؟ ومن جميع ما تقدم ظهرت الثمرة للتفريق المتقدم بين الاجتماع والتعارض. فلو ورد خبران أحدهما يدل على الحرمة والآخر على الوجوب، وكانت المرجحات السندية أو الدلالية تقتضي ترجيح جانب الحرمة، لما أمكن القول بتصحيح العبادة الوارد فيها أمر. ليه؟ لأن التعارض لا يوجد فيه ملاك لكلا الحكمين. واضح هذا الكلام؟ نقرأ. لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به قطعا، هذا الحل الأول. وإن لم يكن امتثالا له بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا، على الوجه الأول لا يوجد أمر، لا بناء لما هو المؤثر منها فعلا للحسن والقبح. المقصود من الحسن والقبح هنا أي حسن وقبح؟ فاعل لا الفعلي، وإلا هذا الشرب الخمر في حسن وقبح فعلي موجود لأنه فيه مفسدة. واضح الكلام؟ لكون الحسن والقبح حينئذ تابعين لما علم منهما كما حقق في محله، مع أنه يمكن أن يقال جوابه تقدم أن هناك صح كذلك، لكن الفعل غير صالح للتقرب لأن العاقل حكم بعدمه معذوريتي، واشترطنا شرطان. الشرط الأول أن يكون صالحا للتقرب، فهذا اختل فيه هذا الشرط. طيب إذن هذا الحل لفتوى المشهور عند من يقول بماذا؟ بعدم لزوم قصد امتثال الأمر، ولكن المشهور يقولون بلزوم امتثال الأمر. فلذا قال مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال، يعني امتثال الأمر، مع ذلك يعني حتى مع القول بالامتناع وترجيح جانب النهي هو تبعية الأحكام لنفس الأمر، فإن العقل لا يرى تفاوتا بين هذا الفرد، بين هذه الحصة وبين سائر الأفراد، في ماذا لا فرق بينهما؟ في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها. فإذا يستطيع أن يقصد الأمر بالطبيعة، نعم غاية الأمر، وإن لم تعمه بما هي مأمور بها، لكن عدم شمولها له لا لعدم المقتضي بل لوجود المانع كما بينا، لكنه لوجود المانع. ما هو المانع هنا؟ اجتماع الضدين، لا لعدم المقتضي. ومن هنا انقدح أنه يجزي ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة وعدم كفاية الاتيان بمجرد الملاك والمحبوبية وما شابه ذلك، كما يكون كما هو الأمر كذلك تقدم في بحث الضد، إذا ترك الصلاة وذهب وصلى على أحد الوجوه المتقدمة، لأنه كان هناك وجوه لتصحيح الصلاة، منها الترتب، منها ماذا؟ قصد الملاك. واضح هذا الكلام؟ ومن هنا انقدح في مقابل الشيخ البهائي الذي ذكرناه، لذا قال كما يكون الأمر كذلك في ضد الواجب الصلاة والإزالة، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا، ولذا الشيخ البهائي قال بعدم الصحة، لكن صححناه بوجهين، بقصد الملاك وبماذا؟ بالترتب، والترتب هناك لم يقل به المصنف فاكتفى بقصد الأمر بقصد الملاك. وبالجملة مع الجهل قصورا، طبعا الجهل قصورا قد يكون لأجل الجهل بالحرمة، هذا الجهل بالحكم، وقد يكون لأجل الجهل بالموضوع، جهل بالموضوع يعني لا يعرف أن هذه الدار مغصوبة، ومرة يعرف أنه مغصوبة لكن لا يعرف بحرمة الغصب. يكون الإتيان بالمجمع امتثالا وبداع الأمر بالطبيعة لا محالة، غاية الأمر أنه لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها، ولو قيل بما هي مأمور بها، لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية، يعني الوجه الأول من الوجهين السابقين، أما لو قيل بالوجه الثاني هذا حل ثالث. فصار المصنف ذكر كم حل؟ ثلاث حلول. طبعا هذا الحل الثالث مبنائي، مبني على الوجه الثاني. أما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام لكان مما تسعه الطبيعة بما هي مأمور بها. ليه؟ لأن الطبيعة لماذا لم تشمل الصلاة في الدار المغصوبة؟ لوجود المانع، لوجود النهي، وهذا النهي المفروض أنه تابع لأي شيء، لا للمفسدة الواقعية بل للمفسدة المؤثرة في القبح، ومع عدم الالتفات لا يكون هناك قبح، فلا يكون هناك نهي فعلي فيرتفع المانع فتشمله الطبيعة. هذا حل في الواقع، حل ثالث. وقد انقدح بذلك الفرق بينما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين وقدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا. ليش قال تخييرا أو ترجيحا؟ سوف يأتي في بحث التعارض أنه في قول بالتخير ولا عبرة بال، إما لا عبرة بالمرجحات لضعف أدلتها، أو لا نعتبر المرجحات لكن هنا في مقامنا يوجد تكافؤ. طب كلاهما عن العدول، كلاهما غير مخالف لكتاب الله، كلاهما غير موافق للعامة، كل المرجحات جريناها في تكافؤ، فحينئذ بعض علماء الأصول يحكمون بالتخيير، البعض يحكم بماذا؟ بالتساقط، هنا على مبنى التخيير، والتخيير تخيير في المسألة الأصولية، يعني اختار رواية الحرمة وأفتى بمضمونها. تخييرا أو ترجيحا إذا قال بالمرجحات وكان أحد الخبرين أرجح من الآخر، حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا. انقدح الفرق بين هذا وبينما إذا كان من باب الاجتماع، الفرق ناشئ من ماذا؟ أنه اشترطنا في باب الاجتماع تواجد الملاك لكلا الحكمين في المجمع، وبينما إذا كان من باب الاجتماع، موجود عندكم فقرة جديدة ها؟ نسخة أهل البيت غلطنا. وبينما إذا كان من باب الاجتماع وقيل بالامتناع، لا نقرأها كمقطع جديد، وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة حيث يقع صحيحا في غير مورد من موارد الجهل والنسيان لموافقته للغرض بل للأمر. ومن هنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة. ليش؟ لأن الإطاعة ما معناها؟ امتثال الأمر، وأنا امتثلت الأمر. لا من قبيل الانقياد، يعني أن يأتي بشيء يتخيل أنه فيه أمر ثم يتبين لا يوجد فيه أمر فيستحق الثواب على انقياده، لا، يوجد أمر هنا. وقد ظهر مما ذكرنا وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع بل أو الحكم إذا كان عن قصور، لأن الشهرة في الجهل بالموضوع أكثر، فلذا ترقى إلى الجهل بالحكم ببل. واضح هذا الكلام؟ مع أن الجل لولا الكل قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر، فلتكن من ذلك على ذكر. إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور، وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال يتوقف على تمهيد مقدماته. لا، الحمد لله ماشيين بشكل جيد، نصل بسرعة إلى المفاهيم والحمد لله رب العالمين.